وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء رب من شيء بعد. اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنكشف بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مكملين مع حضراتكم في هذه الدورة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها ابتغاء مرضاته، لا رياء فيها ولا سمعة ولا حظ نفسي ولا اتباع هوى، إنه لي ذلك والقادر عليه. ومناقشة سريعة والمرور على بعض النقاط وأهم النقاط في كتاب هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت القدس، حتى نستطيع أن احنا نساهم في المشاركة في إنشاء جيل النصر والتمكين، الجيل القادم الذي يكون على يديه بإذن الله رب العالمين عودة القدس مرة أخرى، ونساهم في ذلك بما آتانا الله عز وجل من فهم وبصيرة وقدرات، كل على حسب طاقته وقدرته. عايزين النهاردة نتكلم في نقطة مهمة جدا، وإزاي إن إحنا نسقطها على الواقع بتاعنا. صراحة يعني الواحد وهو بيقرأ الكتاب جالي ولو في لحظات كده إن أنا مش عايز أكمل الدور. الكتاب أو الكاتب بيصف واقع، دكتور ماجد أرسلان الكيلاني بيصف واقع كأنه معنا في زماننا، الكلام ده من 400 أو 470 وقبل كده لحد بقى جيل صلاح الدين، وبيحكي الموضوع من البداية خالص. الكلام مجهول يصيب المرء بغصة، ولكن إذا كان هذا كان هو الواقع وتم تغيير هذا الواقع وتحويله لواقع إيجابي ظهر من خلال العمليات الإصلاحية والإجراءات اللي تمت وقتها لظهور جيل صلاح الدين ولعودة القدس مرة أخرى، وكأن هذا فيه إشارة وبشارة من الله تبارك وتعالى بإذن الله رب العالمين في سنن الله تبارك وتعالى في إحياء المجتمعات، إن لعل ده يحدث مرة أخرى بإذن الله. وزي ما بيقولوا التاريخ دوار. الهزائم اللي حلت بالمسلمين يا جماعة أمام هجمات الصليبيين كانت بعض نتائج اللي كان في المجتمع المسلم سواء على مستوى الأفكار والاتجاهات والقيم والعادات وقتها، وبرضو الممارسات اللي كانت موجودة في ميادين السياسة أو الاجتماع أو الاقتصاد، دي بتعتبر الحلقات الأخيرة للسلوك اللي بيبدأ في العاطفة زي ما اتكلمنا، وبعد كده في العقل ثم الإرادة، وبينتهي لخارج النفس في ميادين الحياة المختلفة. عشان كده ده اللي قرره القرآن لما ذكر إن النكسات في المجتمع بتبدأ من محتويات النفس واللي فيها من معتقدات وقيم وتقاليد وعادات بتؤدي بعد ذلك لممارسات. قال تعالى، وهذه الآية كانت مصاحبة معنا في اللقاء الماضي، قال ربي عز وجل ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولو طبقنا المبدأ ده على المجتمع الإسلامي في الفترة اللي احنا بنتكلم عنها، هنلاقي إن التكوين الفكري اتصف بصفات سلبية. إيه الصفات السلبية دي يا جماعة؟ رقم واحد، وركز معايا قوي في اللي جاي ده، وإزاي نسكته على الواقع بتاعنا إحنا يا جماعة؟ نعم، لا شيء فيها بإذن الله. نرجع نتكلم من الصفات السلبية. رقم واحد، المذهبية الفكرية، مذهبية الفكر الإسلامي والصراع المذهبي زي الوصف اللي وصفه دكتور ماجد عرسان الكيلاني في كتابه، إن الطبع المذهبي للفكر الإسلامي أو للمجتمع الإسلامي اللي عاصر الحملات الصليبية الأولى، طبعا كان فيه مخلصين وكان فيه دعاة عاملين وكان فيه نشاط إسلامي فيه دأب واستمرار ولكن ده كان بشكل عام. ولكن النشاط ده كان بيتصف وبيتسم بالمذهبية والانقسام المذهبي والعياذ بالله، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. ده أدى لأن جهود العاملين والمخلصين بتهدر على مذابح التضحيات يا جماعة، من غير ما يوصلوا لنتائج تذكر بسبب الانقسام والمذهبية السلبية. عشان كده دكتور ماجد أرسلني الكلام بيقول إن كان الحنابلة، كان في حنابلة أنجبوا في هذه الفترة علماء مخلصين ودعاة عاملين فعلا اشتهروا بحماسهم واجتهادهم في مسألة دعوة العوام و لحوق عامة الشعب أو عامة الناس لصفوفهم، وإن هم إزاي يكونوا معاهم قلبا وقالبا. وبرضه كان في جانب الحنابلة في ذلك الوقت وجد الشافعية أو الأشاعرة الشافعية اللي اشتهروا بثقافتهم العميقة وقدرتهم على مواجهة التيار الفلسفي أو العقائد الباطنية وقتها. وكان أنجبت المدرسة أو مدرسة الأشاعرة الشافعية أنجبت علماء أفذاذ زي الإمام الجويني وأبي حامد الغزالي وغيرهم من العلماء. وعلى الرغم من أهمية دور الحنابلة والأشاعرة في الوقت ده، لكن كان في أخطاء في منهج العمل الإسلامي نفسه، وإن الأخطاء دي تركزت في إن الولاء أصبح للجماعات وللمذهب أكتر من الولاء للإسلام وللفكرة الإسلامية وللقيم النابعة من الوحي، وهيجي معانا النقطة دي. طبعا أدى ده نشأة الجماعات كمدارس فكرية، أصبحت هذه المدارس لها أتباع، وكل أتباع بيحاموا وبيدافعوا عن فكرتهم، مش فكرة المذهب، آراء المذهب، فكر المذهب، مش فكر الإسلام، قيم الإسلام، منطلقات الإسلام. وأصبح يمثل أو أصبح الدين أو أصبح هو الدين وليس هو من الدين، وفي فرق. عشان كده إن مثلا ظهر في النصف الثاني للقرن الخامس الهجري حصل دخول أشياع للمذاهب، أدى لصراع مذهبي بين الحنابلة والشافعية. والمشكلة كانت الرئيسية اللي اتفرعت عنها السلبيات الخاصة بهذه المذاهب، إن زي ما قلنا إن كل جماعة أو كل مذهب اعتبر نفسه صاحب الحق الأوحد في التواجد على مسرح الأحداث ومسرح الحياة الإسلامية بسبب تاريخه وبسبب مساهمته في بعض الأشياء التي أدت إلى نجاح بعض الأمور في تلك الحقبة من الزمان. فالحنابلة مثلا بسبب جهادهم من أيام الإمام أحمد بن حنبل وبسبب المحنة اللي عانوها أصيبوا بداء العجب، وأصبحوا يروا أنفسهم بأنهم أوصياء على المجتمع الإسلامي، وأنهم هم أهل السنة وأصحاب الفهم الصحيح للعقيدة الإسلامية، وأن هم لوحدهم لهم حق التواجد وحق الدعوة إلى الله والدعوة إلى الإسلام، فضلا عن حق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المطلق ليهم. وبسبب الاعتقاد ده يا جماعة أصبح لديهم نوع من أنواع العداء لأي حد بيحاول الدعوة إلى الله عز وجل، فبيعترضوا عليه وبيقاوموه، بل بيثيروا الشغب في المساجد ضد من يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل. يعني لما كانت الأشاعرة بتقوم بالدعوة والنشاط الإسلامي في ذلك الوقت، الحنابلة كانوا بيعتبروه منافسين ليهم، بيخربوا لجهودهم. فطبعا وعلى الناحية الثانية برضه الأشاعرة بسبب دور الإمام أبي الحسن الأشعري في دحض عقائد المعتزلة أصبحوا يعانون كما ذكر دكتور ماجد أرسال الكناني من عقدة الاستعلاء الثقافي. حاسين بنفسهم قوي وان هم اهل الثقافه والفكر والفلسفه، وبقوا يرموا الحنابله بالسطحيه وضيق الافق. تخيلين، شفتوا الصراع المذهبي وصل لاستنزاف طاقات العمل الاسلامي وحدث هزائم للمسلمين امام التحديات المختلفه الخارجيه نتيجه استنزاف الطاقات الداخليه يا جماعه. عشان كده عايز اكمل النقطه دي وبعد كده اقول اسقاطها علينا احنا ايه ودورنا احنا ايه. كان في اثار فكريه وتربويه واجتماعيه وسياسيه للصراع المذهبي اللي حصل، عشان تعرفوا بس ان الموضوع مش قد صراعات فقهيه يا جماعه، ولا فلان بيتبنى القول الفلاني، ولا علان الشيخ فلان بيرد على فلان، ولا علان بيرد على ترتان، موضوع اعمق من كده. افرز يا جماعه المفهوم المذهبي للاسلام او بالمفهوم المفهوم الحزبي بمصطلحنا المعاصر اثار خطيره جدا على مستوى الفكر والتربيه والاجتماع والسياسه زي ما قلنا. من اهم هذه الاثار هنقول مثلا الاثار الفكريه. اصبح الانتاج الفكري للامه في تلك الحقبه لها حدود المذهب وفقط. فخلى المؤلفات اللي موجودة إما اكترار أو تكرار لأفكار أصلا مكررة لرجال المذهب أو علماء المذهب، أو إشادة حتى بتضحيات وجهاد أصحاب المذهب. فانتشر كتب الطبقات المذهبية زي طبقات الحنابلة وطبقات الشافعية وشروح والحواشي والمختصرات المذهبية وغيرها من الأعمال الفكرية اللي ما كانش ليها إضافة أو ما كانش ليها باع أو ما كانش ليها بصمة في حل المشاكل المعاصرة والحاجات القائمة اللي بتتعلق بالأمة والمشاكل الدعوية الحقيقية، إلا إشارات هامشية كده في بعض المؤلفات. أفرض مسألة الحزبية أو المذهبية نوع من أنواع الإرهاب الفكري ضد الناس اللي عندها نوع من أنواع الانفتاح الفكري على المذاهب الأخرى. فده أدى إن أي حد بيطلع بره المذهب بتاعه، إما إن أصحاب المذهب ده بيصابوا بالانغلاق والتعصب، أو اللي بينفتح على أي مذهب آخر بيتهم بالنفاق وعدم الالتزام والخروج من تعاليم المذهب. وطبعا بيشاد بيه وبيحذر منه في المجالس وامام طلبه العلم. عشان كده روي مثلا عن الامام ابن عقيل كان بيقول، من هو شخص هو حنبل المذهب ولكن كان منفتح، ما عندوش اي مشكله خالص انه ينفتح في المذاهب الاخرى لان المذاهب الاخرى ايضا دي. فكان يقول: وكان أصحابنا الحنابلة يريدون مني هجران جماعة من العلماء، يقصد علماء المذاهب الأخرى غير المذهب الحنبلي، وكان ذلك يحرمني علما نافعا. فما كانش بيعمل كده وكان بينفتح على المذاهب الأخرى. تخيلين صراعات متجسدة في قول الله تبارك وتعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. من أخطر الآثار يا جماعة الفكرية للحزبية المذهبية انقطاع أتباع المذهب عن الاتصال المباشر بالقرآن والسنة. عشان كده لابد من المحافظة، ولابد من الإشادة، ولابد من الدعوة للعودة مرة أخرى للمنبع الصافي، للوحي، للقرآن والسنة، والمحافظة على ده، والدعوة المستمرة للتمسك بالقرآن والسنة، العودة إلى الوحي، الحياة بالوحي، فهم الوحي، تطبيق ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نفهم ديننا، ما يحصلش تعطيل للفكر نتيجة المذهبية تعطيل للإبداع والاجتهاد. عشان كده أقول لك إن مش صح كان إن الاجتهاد بيقولوا إن الاجتهاد تم توقفه في التاريخ الإسلامي لأن فئة من العلماء قفلوا باب الاجتهاد. لا ده غلط. الاجتهاد يا جماعة وقف وتعطل لأن المختصين تحولوا من الاتصال المباشر من القرآن للقرآن والسنة إلى التزام بكتابات وآراء أئمة المذاهب والانغلاق المذهبي. لأن يقول لك إن الاجتهاد ثمرة حاجتين يا جماعة. ثمرة النظر في مصدرين أساسيين. المصدر الأول هو الكتاب والسنة، وده مظاهر إعجازهم واضحة. بيتم تجديد معانيهم بتجديد الأزمنة وتنوع الأماكن واختلاف الثقافات، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، سبحانه وبحمده. القرآن والسنة مكمل معاك إلى قيام الساعة. فده أول مصدر لابد للمجتهد أن ينظر فيه. المصدر الثاني هو الآفاق والأنفس، يعني البيئة الطبيعية والاجتماعية يا جماعة. اللي هنا سواء حدث في النقطة الأولانية أو المصدر الأول في الكتاب والسنة أو القرآن والسنة، إن حصل انغلاق على المذهب أصلاً، ما عادش فيه انفتاح أو ما عادش فيه اجتهاد في القرآن والسنة. طب الثاني حتى كمان على مستوى البيئة الطبيعية أو الاجتماعية، انقطع أتباع المذاهب بحدود المذهبية. الأفهام جفت توقفت عند المذهب، فبقدوش يواكبوا ويجددوا في العصر اللي هم موجودين فيه. عشان كده في عصر الإمام ابن تيمية وصف الظاهرة المذهبية بأنها نوع من أنواع الكهانة اللي بتطبق على أهلها، واستدل بقوله سبحانه وبحمده: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وأضاف إن هذه الفئات لم يكن اتصالها أصلا بالقرآن إلا مجرد التلاوة من غير فهم ولا اجتهاد في النص، وإن أمثال هؤلاء القرآن وصمهم بأمية التفكير لما قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وذكر الإمام ابن تيمية أن أماني يعني تلاوة، إلا تلاوة. من الآثار الخاصة بالمذهبية الآثار التربوية والتعليمية يا جماعة، قال كده إن حتى التربية والتعليم اتأثرت بمسألة المذهبية والتعصب الحزبي والتعصب المذهبي. إن شيوخ المذاهب انتشر صيتهم فبدأوا يخشوا في مجال التعليم والتربية والمؤسسية، وأثر ده على فكرهم على مستوى المناهج، إن هم يضعوا المناهج التعليمية بدل ما يكون على رؤية إسلامية شاملة أصبحت رؤية مذهبية ضيقة. حتى كمان على أنطقة مختلفة، فأدى ده لفساد أهداف التعليم أصلا في الفترة دي وغاية التعليم. وبقى الهدف بيدور حوالين تأهيل الناس أو المتعلمين لمناصب إفتاء أو قضاء أو أوقاف أو تدريس أو جامعات أو حزبة وما إلى ذلك. فضلا كمان عن نقطة إن نتيجة الأهداف دي أصبح مفهوم المنهج الدراسي قاصر على المباحث الفقهية فقط الخاصة بالعبادات والمعاملات، وأصبح نوع من أنواع الانقسام العام عن المجتمع، وبدأ يختفي في مناهج التعليم الإسلامي والتربية الإسلامية مباحث التزكية والأخلاق وعلوم الآخرة فضلا عن تأهيل الدعاة والمصلحين. وتوقفت في هذه الفترة التجديد والابتكار. ده خد عندك المذهبية والتعصب السلبي والتعصب الحزبي، ده نتيجة التمسك والانغلاق المذهبي أدى لانشقاق بين العلوم الإسلامية والدراسات الإسلامية وبين العلوم الطبيعية نفسها يا جماعة والاجتماعية زي الطب والفلك والحاجات الخاصة بالنفس، الحاجات الخاصة بالأسرة. تخيلين بقى في انقسام وانشقاق بين الحاجتين، مع ان المفروض الاصل ان لا، الاسلام هو بينادي بكل هذه العلوم. اصلا الانقسام ده حصل نتيجة التعصب المذهبي الفاسد، غير الصراعات الداخلية اللي حدثت واللي أدت لتفكك واضطراب في المجتمع. متخيلين يا جماعة كل الكلام اللي أنا بقوله ده والأجواء اللي إحنا بنسمع عنها دي؟ ممكن نتصور القدوة والأخلاق اللي الطلبة ممكن تتلقاها، أو القدوة والأخلاق هتبقى عاملة إزاي عند الناس أصلاً؟ متخيلين؟ ما عادش في قدوة، ما عادش في أخلاق، في صراعات داخلية. عشان كده الأهم من التحدي الخارجي هو التحدي الداخلي، الإصلاح الداخلي حتى يغيروا ما بأنفسهم. مش هيحدث تغيير من الخارج إلا إذا حدث تغيير من الداخل، بكل ما تحمله الكلمة من معنى، من أول الفرد للأسرة للمجتمع لكل حاجة إحنا من جوه، عشان ما يحصلش تفكك واضطراب في المجتمع المسلم. فبالتالي لما ده حصل، حصل اضطراب في المجتمع، انصرف العلماء والمصلحين والدعاة عن التحديات الخارجية، استنفذوا طاقتهم في الخصومات والمشاحنات المذهبية، وكتب حتى والمؤلفات يا جماعة الفكرية، أو الكتب حتى العلمية وكتب التاريخ المعاصرة في الفترة دي كانت عبارة عن زي ما ذكرنا، هي حاجات بتخدم المذهب وطبقات المذهب وشروحات على المذهب، بس مش حاجات خاصة بالتحديات القائمة في المجتمع المسلم. وأصبحت الفتنة للأسف لعوام الجماهير وعوام الناس، وده خطر، خطر كبير جدا حصل. عشان كده، ودي من الحاجات يا جماعة اللي بتحصل للأسف دلوقتي، هي مسألة إن خطر يا جماعة إن إحنا أي نقاش فقهي أو أي خلافات فقهية أو مذهبية تعرض على السوشيال ميديا. الحق يا جدع، الشيخ فلان بيرد على فلان، الحق ده فلان الفلاني عامل لايف بيرد فيه على فلان اللي قال كذا وكذا وكذا، واللايف والناس تسمع. يا جماعة في إيه؟ يا جماعة لست الحق الأوحد، أنت مش ربنا، أنت مش النبي، أنت مش الدين. محتاجين نهدى، نرجع تاني للوحي، نترك العصبية، نترك التعصب المذموم، نفهم دين، نفهم قرآن، نفهم سنة، نرتبط بالعلماء المرتبطين بالوحي. حتى كمان ده أثر على الحياة السياسية يا جماعة، تحولت أهداف العمل الإسلامي في الفترة دي للأسف على يد المذاهب للسعي لتحكيم الأشخاص في الدولة على حسب قدرتها على قوتها المذهبية أو إظهار حقية المذهب الخاص بها في دخول العالم السياسي. فتنافس المتصدرين من أصحاب المذاهب للتقرب للسلاطين، السلطان والدولة والنظام السياسي، فكان كل واحد من المتصدرين من أهل المذهب بيوقع أخوه المسلم للأسف الشديد من المذهب الثاني. وظهر في الفترة دي أصحاب المطامع الشخصية، فبدأوا ينتسبوا للمذاهب عشان كوسيلة عشان يحققوا أطماعهم. للأسف في الفترة دي يا جماعة، عشان كده كان كلمة حلوة أوي لما بيقول حد استفدت حاجة من المذهب ده في ظهورك سياسيا. قال نعم استفدت، أحد العلماء الصالحين. فقال له وما تلك الاستفادة؟ يعني استفدت إيه؟ قال استفدت أن الثقة بالناس خيبة، والغنى بهم إفلاس، ولا ينبغي أن يعول على غير الله. وهنا بقى بدأ يدخل لما حصل تنافس بين المذاهب على حطام الدنيا وتستر بستار الدين، وقتها استخفت الدولة والنظام السياسي للدولة بالمشايخ والوعاظ والعلماء، وهيمن السلاطين من أرباب الجهل بالعلم الشرعي والقادة اللي مش متعلمين ولا عندهم أصول للعلوم الشرعية، أصبحوا مهمة على رأس المؤسسات العلمية والقضائية للأسف. فبدأ هما اللي بيعينوا القضاة والمدرسين، وهما اللي بيعزلوهم، وتدخلوا في وضع المناهج الدراسية وتعيين المذهب الرسمي للدولة على حسب كل واحد وقوته والمذهب بتاعه. خلاص، حتى ده كان في بغداد، وحتى كمان مصر والشام كان فيها نفس المشاكسات دي يا جماعة، فاهمين؟ وحتى كمان الأمراض المذهبية وسلبياتها ما كانتش بس على مستوى الفقه بس يا جماعة، لا 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 لا، امتد كمان على مستوى التصوف أو الأخلاق المعاصرة وقتها. وحدث بداية الانحراف والانقسام في السلوك والتطبيقات العملية لمناهج التزكية في الإسلام. الأصل يا جماعة إن التصوف كما يقول الدكتور ماجد عرسان الكيلاني هي مدرسة تربوية زي المدارس الفقهية بالضبط، هدفها تزكية النفس وتطهير النفس وثقل الأخلاق عند السائر إلى الله تبارك وتعالى، زي المدرسة المحاسبية اللي منسوبة للإمام الحارث المحاسبي، والمدرسة الجنيدية بالنسبة للإمام الجنيد، وغيرها من المدارس زي المدرسة النيسابورية الخاصة بالإمام أبي جعفر النيسابوري، وغيرها من المدارس. كل ده أو هذه المدارس لم تكن أبدا تغلو في آرائها الخاصة بالتزكية إطلاقا، ولا تخرج عن قيد الشريعة وقيد الوحي قيد أمله. والإمام ابن تيمية فصل ده في فتاوى. طب اللي حصل إيه؟ نتيجة الصراع المذهبي ونتيجة دخول بعض منتسبي الصوفية لهذه المدارس، حصل نوع من أنواع التشويه والبعد عن الشريعة والبعد عن تعاليم القرآن وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. حصلت مشاكل وظهرت الحلولية اللي بدأوا يتكلموا في قضايا الصلاة وقضايا ما أنزل الله بها من سلطان تؤدي إلى الكفر والعياذ بالله. درجة إن حد بيقول على صاحب هذه الطريقة اتباع الحلاج، بيكلمه في قضية من القضايا، فبيقول لك إن الحلاج لا ما ماتش، ده حصل عنده فناء، أو هو ما ماتش ده ربنا رفعه إلى السماء، واللي مات دون او صلب ده عدوه، اللي زي ما حصل مع سيدنا عيسى. والعياذ بالله، تأويلات الصوفية اللي مش منسوبين للعلم واللي ما يعرفوش علم واللي ما يعرفوش قرآن واللي ما يعرفوش سنة، واللي أيضا تأثروا بالمذهبية الفقهية والتمذهب والتعصب المذهبي، إن حصل تعصب حتى في التزكية وفي الأخلاق وفي المدارس الخاصة ب ثقل الأخلاق وطهارة النفس وزكاة، أو طهارة القلب وزكاة النفس. وهنا حصل نوع من أنواع الانحراف في ميدان التصوف. وفي الفترة دي برز التصوف السني اللي على منهاج النبوة، وبدأ يقف يتصدى لهذه التيارات المنحرفة وهذه الأفكار الهدامة التي تخالف صريح القرآن وصريح السنة، عشان يحصل نوع من أنواع تطهير الساحة الصوفية من الآثار السلبية. وبدأت جهود العلماء في هذا الأمر حتى ساهمت هذا التصوف السني في تنقية هذه الانحرافات وتجديد التصوف على مراد الله تبارك وتعالى كمدرسة سنية أصلها مردود للقرآن والسنة. طيب، ده كان إذا كان التصوف السني ده لما حصل وهو نجح فعلا في مهمته الفكرية، ولكن هو هنا عمل حاجتين، قدر يرد الناس تاني أو يرد التصوف أو يرد تصور التصوف للشرع قرآن وسنة، ولكن حصل انقسام في نقطة تانية، إنه في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري يا جماعة حصل نتيجة الاضطرابات الاجتماعية والآثار اللي إحنا اتكلمنا فيها في المذهبية الفقهية، حصل نوع من أنواع العزلة عن الحياة لمدارس التصوف والاكتفاء بالعمل على خلاص الفرد في الآخرة وبس، وبدأ كل شيخ يحصل نوع أو ليه أتباع يحصل نوع من أنواع العزلة مع أتباعه، فأصبح في فجوة ما بين طهارة القلب وزكاة النفس وتطهير الأخلاق وثقة للأخلاق، وما بين أصلا الناس وما بين السياسيين والقادة اللي ماسكين أصلا الدولة وماسكين السياسة، وحصل خصومات أيضا ما بين الفقهاء في ذلك الوقت وبين المتصوفة، فدخلوا في هذا المنطلق لدرجة إن أصبح في تكفير وتبديع ورمي بالنفاق من الجانبين. ده كان واقع موجود وواقع مشابه ليه دلوقتي أصلا في زماننا ده. عشان كده يا جماعة بنقول ابعدوا عن التعصب، ارجعوا تاني للوحي، ارجع تاني للقرآن، ارجع تاني للسنة فهما وتلاوة وقراءة وتطبيقا وتعليما. تعلم دينك، متتعصبش، انت مش الحق الوحيد ولا الحق الأوحد، انت مش الدين، انت مش صلى الله عليه وسلم، كلامك ممكن يرد عادي بأدب وباحترام وبلطف وبنضج وحكمة، ولكن إياك والتعصب. حصل تحديات تانية أيضا زي تحديات الفلسفة والفلاسفة في الوقت ده، وبدأت تدخل الفلسفة في الحياة الفكرية في العالم الإسلامي من أول القرن الثاني الهجري، ونشطت بقى ترجمة العلوم اليونانية واليهودية وبدأت ترجمتها للغة العربية، غير إن في الفترة دي الفلسفة يا جماعة من أول القرن الرابع الهجري بدأت تاخد طابع مختلف شوية، وأصبح هناك تحدي العقيدة وفكر النبوة والرسالة في الإسلام، ارتبطت الفلسفة والتفلسف بالأهداف السياسية فيما بعد، وأدت لهزيمة الفتح الإسلامي أو تأخر الفتح الإسلامي للأسف. وحصل أيضا ما بين الفلسفة وما بين المذهب الفقهي أو التعصب الفقهي وما بين أصلا التصوف مزج، وما بين تحديات وبين صراعات داخلية أدت لعرقلة بناء جيل قادر إن هو يواجه التحديات الخارجية أصلا. حصل اضطراب للحياة الفكرية بشكل كبير، انعكس آثار الاضطرابات الفكرية أو الشكلية الدينية دي اللي ضربت المجتمعات الإسلامية في الفترة اللي سبقت الهجمات الصليبية، أثرت على تكوين المجتمع يا جماعة وعلى المبادئ والقيم اللي كانت توجه علاقات الأفراد والجماعات وتوجه سلوكهم ونشاطهم وتربطهم أصلا بالقرآن والسنة. وقتها حصل للمجتمع نوع من أنواع الفقر المفاهيم الصحيحة، فكر في القيادة الناضجة. الناس أصبح حياتهم اليومية والعامة مفيش نوع من أنواع الإرشاد أو الانضباط بالقرآن والسنة والانضباط بالشرع، فحصل نوع من أنواع اختفاء للموازين الإسلامية، وأصبحت النفس أو الأهواء أو الشهوات هي المسيطرة على الناس في الوقت ده. وطبعا ده تباعا أثر في ميادين الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعسكرية، بقى في نوع من أنواع الفساد والضعف في مقومات المجتمع أصلا من جوه من الداخل، وده ضعف أو أضعف مناعة المجتمع في المقاومة، فأصبح المجتمع عرضة للهزائم والنكسات، فما قدرش المجتمع يواجه الحملات الصليبية الأولى، فكان في فساد للحياة الاقتصادية. أيوه، هو طبعا مش صح إن الازدهار أو التخلف على المستوى الاقتصادي يعتمد على وفرة مصادر الاقتصاد أو الثروة أو حتى قلتها، ولكن الفكرة كلها إن القرآن لما صرف أذهان الناس على التفكير بمصادر الرزق والكسب والإنفاق، كان في توجيه لمراعاة الكسب بالحلال والإنفاق الحلال وأداء ما أمر الله سبحانه وتعالى بأدائه، والخلط ما بين مسألة الاقتصاد البشري ومعايير مصلحة الفرد الاقتصادية وما بين معايير الشرع في الكسب الحلال والإنفاق الحلال، الخلط ما بين الأمرين ده يا جماعة هو منشأ التخبط اللي حصل ووقع فيه المسلمين في فترات الانحطاط، وده اللي كان طبع الحياة الاقتصادية في الفترة اللي سبقت الهجمات الصليبية في بداية هذه الحملات. إن حصل خلطة يا جماعة نتيجة الفساد الحياة الاقتصادية، نتيجة كل اللي إحنا قلناه من شوية وعمالين نقوله، حصل بقى في خلط عند الناس، ما عادش في مراعاة للحلال والحرام، ما عادش في تفكير في مصادر الرزق التي وجهها الشرع للناس. بدأ الناس تتخبط في مسألة أصلا مصادر الرزق، وبقى كل هم الناس هو تحقيق المصلحة الفردية بغض النظر عن مصدر الرزق أصلا إذا كان من حلال أو من حرام، وده على جميع المستويات، على جميع المستويات، عموم الناس فضلا عن السلاطين الولاة كبار الموظفين، بقى عندهم نهم الغنى. وبالعكس ده كمان مش المفروض ان يكون العلماء او الدعاة او الوعاظ، الحمد لله، او الوعاظ في الوقت ده يقفوا ويبينوا ويوضحوا، لا بقى صار كثير من معاظ المذاهب والعياذ بالله، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. فبدأ الناس اللي في مناصب القضاء والأوقاف ياخدوا رشاوى، وبدأ يعني يبقى عندهم جواري وآلات موسيقى وفراش من حرير، كلها دي مخالفات شرعية، وحتى ده بقت المصالح الفردية هي مقدمة على المصالح العامة للمسلمين، فالمصالح العامة والأشياء اللي المفروض تحدث في المجتمع حصل نوع من أنواع الإهمال، إهمال العناية بالزراعة بالري بكل المرافق العامة بالطرق بالأمن كل حاجة يا جماعة، فبدأ قطاع الطرق والناس الحرامية اللصوص استغلوا ده، وبدأوا ينهبوا المحلات التجارية ويخشوا على البيوت ويحصل غارات على الريف ونهب للمحاصيل، وحتى قوافل الحجاج والتجار بقى فيها نوع من أنواع التربص من قطاع الطرق ويطلعوا عليهم. إيه ده؟ في يا جماعة؟ وحصل إن كتير من جماهير المسلمين في الوقت ده عانى من ضروب الجوع وأنواعه، حصل سبحان الله في الوقت ده وجدت جماعات ما كانتش قادرة جماعة، أو ما كانش عندها مصدر للعيش إلا على ضفاف الأنهار، ومصدر أكلها أوراق الشجر بس اللي بيسقط من الأشجار. وانتشر في الوقت ده جماعة مجاعات وأوبئة في أقطار العالم الإسلامي كله. لدرجة إن حصل إن في بعض العائلات لما الحادثة دي واقعة حقيقية حدثت سنة 428 هجرية، ملخص للمجاعات اللي حصلت يا جماعة إن في مصر حصل نوع من أنواع الغلاء الذات والجوع، اللي الناس ما كانتش قادرة يبقى عندها مصدر رزق ولا تاكل غير أوراق الشجر. حتى كمان يقول لك إن في الوقت ده مات كتير من أهل مصر، اسمع الجملة، وأكل بعضهم بعضا، لدرجة إن بعض الطباخين كان بيذبح عدد من الصبيان والنساء ويأكل لحومهم ويودع هذه اللحوم ويبيعها للناس بعد ما يطبخها. طبعا فضلا عن إن كل أعزكم الله الحيوانات الدواب أكلت بالكامل، والكلب تم بيعه ب5 دنانير، والنساء كانت بتخطف بالكلاليب عشان لحومها تشرح ويتم طبخها. تخيلين الناس كانت بتاكل بعض يا جماعة في هذا الزمن نتيجة فساد في الحياة السياسية اللي كان موجود. حتى كمان الحياة الاجتماعية، تخيلوا لما دي تبقى الحياة السياسية والناس بتاكل بعضها، الحياة الاجتماعية هتبقى عاملة ازاي؟ مليانة بفتن، مليانة بمشاكل وتحديات داخلية، شغب، اضطراب، مفيش أي حاجة، مفيش حياة أصلا، مفيش حياة، في نهب، في قتل، في فساد، في أشياء كبيرة بتحدث. بقى الهدف الأساسي هو الأكل، كساء، مأوى، تنافس على التجارات، تلبية الشهوات، انتشر النفاق، ما عادش فيه قيم، ما عادش فيه أخلاق، ما عادش فيه أصلا قضايا الأمة بتطرح. حتى كمان الخطباء والوعاظ والمدرسين كانوا يتكلمون في عموميات، بل كانوا مثل عموم الناس ينخرطون فيما انخرط فيه الناس. فسد يا جماعة كان فيه مضاعفات شاعت، حصل حاجات مخالفة للشرع، شاع الزنا، شرب الخمر، بدأت الملاهي الليلية تنتشر، الجواري، المغنيات، حتى أثر ده على الممارسات الدينية اللي اقتصرت بس على أداء الشعائر والعبادات العامة الظاهرية، واختفى التوجيه الديني على مستوى العلاقات والمعاملات، عادش في أي حاجة، دمار. طبعا حصل انقسام سياسي، تجرذم، كل حزب بما لديهم فرحون، أدى ده لضعف حقيقي للعالم الإسلامي أمام الهجمات الصليبية الأولى. إيه اللي حصل؟ وإزاي تم استغلال الهجمات الصليبية لهذا الضعف في ميادين الحياة المختلفة؟ وإزاي الهجمات الصليبية أو الصليبيون أطاحوا بملك السلاجقة في آسيا الصغرى، واستولوا على عاصمة آسيا الصغرى، وانحدروا إلى خلوهم ينحدروا لبلاد الشام، وحتى حصل إن هم هددوا الأخوين رضوان في حلب والدقاق في دمشق في ملوك السلاجقة، هددوهم تهديد كبير بالدخول، إن هم يا إما يدخلوا في طاعة الصليبين ويؤدوا الجزية، أو إن هم ياخدوا بلادهم. وحصل إن هم رضوا بهذا الهوان عشان ينقذوا الرعية وعشان يحافظوا على حرمة الوطن الإسلامي. الهجمات الصليبية يا جماعة انتشرت، تزايدت، سيطروا على أراضي واسعة جدا، لدرجة إن هو في سنة 491 هجريا، سنة 1097، استولى على أنطاكيا وزحفوا لبيت المقدس اللي وقع في إيديهم سنة 1098، 492 هجري. طبعا كان في كل مدينة أو قرية لما يدخلوا فيها يحصل مذابح وحشية وسفك للدماء واغتصاب للنساء وقتل للأطفال بغير حق، ولا حياة لمن تماتي، ولا حياة لمن تماتي. حتى كمان لما بيحصل إن نتيجة المذابح دي، وبعد ما احتل الصليبيون القدس وعسقلان والرملة، وحصل قتل واغتصاب للنساء، وحتى وصل بيهم إن قتلوا في ساحة الأقصى 70,000 من العلماء والعباد وطلاب العلم والزهاد، 70,000 في ساحات المسجد الأقصى. لما حصلت المذابح دي أهل الشام راحوا يستغيثوا بالخلافة العباسية وقتها، ولكن لم يحدث شيء. تخيلي مع هذه المذابح حصلش أي حاجة من الخلافة العباسية، ولا كأن أي حاجة حصلت. طب إيه اللي حصل بعد كده؟ وإيه هي المراحل الأولى لحركة التجديد والإصلاح؟ وإزاي كل السلبيات اللي إحنا عمالين نتكلم فيها حصلت؟ وكم العمل على صح التعبير؟ عايز أقول تعبير يوصف الحالة اللي خلينا نقول إيه، المحاولات على مستوى الإصلاح الاجتماعي، الإصلاح الاقتصادي، الإصلاح الإيماني، الإصلاح الديني، الإصلاح السياسي. إزاي العلماء في الوقت ده في حركة التجديد والإصلاح شخصوا أمراض المجتمع من فساد رسالة العلماء، البعد عن قضايا المجتمع والانشغال بالقضايا الهامشية، لاختفاء التعصب المذهبي او التعصب المذهبي واختفاء الفصائل العلمية اصلا، وازاي قدروا يقاوموا مسألة تفتت وحدة الأمة وظهور الجماعات والعصبيات المذهبية، وازاي بدأوا ان هم يقاوموا مسألة التدين السطحي، واصلحوا ازاي هذه الميادين المختلفة، ووصلوا ازاي لإنشاء هذا الجيل الذي ظهر فيه صلاح الدين كفرد من أبناء هذا الجيل، كقائد بعثه الله تبارك وتعالى على رأس هذا الجيل. ده اللي احنا إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى هنعرفه المرة الجاية من مناقشتنا وكلامنا في هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت القدس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات ابتغاء مرضاتي، لا رياء فيه ولا سمعة ولا حظ نفس ولا اتباع هوى، إنه لي ذلك القدر عليه. جزاكم الله خيرا.